بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار ولا يوجب التكفير، وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الباب متعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وأن من وقع في كبيرة إن تاب منها تاب الله عز وجل عليه قولا واحدا، وإن أقيم عليه الحد فالحد كفارته، فالحد كفارته، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة. أما المعتزلة فقالوا مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، هذا حكمه في الدنيا، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وخلطوا أيام تخليط فقالوا أما في الآخرة فهو مخلد في النار أبد الآبدين. والمعلوم قطعا عند أهل السنة أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، فمنين جعلتموه ليس مؤمنا ولا كافرا، ومنين جعلتموه من المخلدين في النار؟ سؤال يحتاج إلى جواب. أما الخوارج فقالوا مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة مخلد في النار إلا من تاب. نصوص القرآن والسنة شاهدة على بطلان قول الخوارج وقول المعتزلة في آن واحد، ولا يسلم لنا إلا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو ما ذكرته أولا، أن مرتكب الكبيرة إن أقيم عليه الحد فالحد كفارته، لو يطالبه الله عز وجل يوم القيامة بل لا يسأل عن هذا الذنب أبدا. لماذا؟ لأنه تطهر منه في الدنيا بقيام الحد عليه، وإن تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فقد تاب الله عز وجل عليه، فإن الله يتوب عليه. أما إن بلغ أمره إلى السلطان حتى ولو تاب، إن بلغ أمره إلى السلطان حتى وإن تاب يجب على السلطان أن يقيم عليه الحد، فليس للسلطان أن يؤتى بصاحب كبيرة بين يديه فيقول المذنب لقد تبت إلى الله عز وجل، ليس للسلطان أن يعفو عنه، لأن السلطان حر فيما يتعلق بما هو دون الكبيرة، أما بالكبائر فلا بد من إقامة الحد على المذنب إذا بلغ الأمر إلى السلطان. وإذا مات صاحب الكبيرة وهو مصر عليها غير مستحل لها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو سفيان قلت لجابر كنتم تقولون لأهل القبلة إنكم كفار؟ قال لا. وعن سليمان اليشكري أكنتم تعدون الذنب شركا أي مخرجا عن الملة؟ قال لا. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر، أي يرجون الله تعالى أن يغفر لأهل الكبائر. وصلى علي رضي الله عنه على قتل معاوية. وعن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ومعنى يجيزون أي يجهزون، يعني إذا أدرك القوم جريحا لا يقتلونه وإنما يعفون عنه، فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا، يعني الذي يهرب منهم لا يطلبونه، لا يدرون ويعدون خلفه ويأتون به لأجل القتل مع أنه محارب، ولا يسلبون قتيلا لأنه لا يسلب إلا كافر، والسلب هو أخذ متاع الفارس أو المقاتل، أخذ فرسه، أخذ ماله، أخذ طعامه وشرابه، كل هذا لا يحل إلا في قتال بين المؤمنين والكافرين. فلما لم يفعل علي رضي الله عنه شيئا من ذلك دل على أن من قاتله عنده ليس كفارا، ليس كفارا. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار، قال بل هم من الكفر فروا، بل هم من الكفر فروا. قيل إذن فما هم؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، فما سماهم أكثر من بغاة. والباغي لا يزال الإسلام ثابت له. وعن أبي الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله عز وجل يقول لذنب لا أغفر. أبو الجوزاء يقول ما سمعت من أحد قط ينقل عن الله ولا عن رسوله أن صاحب الذنب لا يغفر له، بل صاحب الذنب يغفر له إذا تاب من ذنبه. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه سئل عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. وعن ابن سيرين قال لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر، أي ما لم يكفر وما لم يشرك. أما الكافر إن مات على كفره فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس من أهل الصلاة عليه. فهنا ينقل ابن سيرين عن جميع أصحاب النبي عليه السلام وعن من أدركه من التابعين أنه ليس أحد منهم ترك الصلاة على فاجر تأثما، أي مخافة الوقوع في الإثم. لماذا؟ لأنه لا يزال من أهل القبلة. وعن النقي قال لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة، أي لم يكونوا يمنعوا الصلاة على أحد من أهل القبلة. والمعلوم عند إطلاق مصطلح أهل القبلة أنهم ليسوا على السنة، أنهم ليسوا على السنة. ليس معنى أن الأشاعرة مثلا ليسوا من أهل السنة، أو الماتريدية من أهل السنة، أو المعتزلة ليسوا من أهل السنة، أو المرجئة ليسوا من أهل السنة أنهم كفار. لكن العلماء يفرقون بين قولين، ليسوا من أهل السنة وليسوا من أهل القبلة. فإذا لم يكونوا من أهل القبلة فهذا يعني أنهم كفار، أما قوله إنهم من أهل القبلة يعني ليس هم من أهل السنة. وعن عطاء قال صل على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن قال إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة الرأي قال إذا عرف الله فالصلاة عليه حق، إذا عرف الله إذا كان موحدا فالصلاة عليه حق واجب له. وعن مالك قال إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك، أي ثم مات، أن يغسل وأن يصلى عليه. وعن أبي إسحاق الفزاري قال سألت الأوزاعية والثورية هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال لا
شيء مخصص
تناولهم من قبل. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثل، لكن لا بأس أن أبين الشبهة التي تقدم بها الأخ وإن كنت قد أجبت عليها مرارا من قبل. هو يقول النبي لما قرب إليه أحد أصحابه قال أعليه دين؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل ترك ما يؤدي عنه؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وأنت تعلمون أن صلاة النبي ليست كصلاة غيره، والله تعالى قال وصل عليهم، أي يدعو لهم. وصلاة الجنازة ما هي إلا دعاء، إن صلاتك سكن لهم، فصلاته مخصوصة بهذا. وإن كان الرجاء معقود في أن تكون صلاة الشفعاء جميعا رحمة وسكينة للميت، لكن هذا مقطوع به في حق النبي دون غيره من أئمة الإسلام. أنا أقول ردا على هذه الشبهة، لأن الأخ بيقول طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، لكن هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذا الرجل تكفيرا له أو إخراجا له عن الملة أو أنه ليس من أهل القبلة؟ طب إيه الدليل؟ لأنه قال لهم صلوا على صاحبكم، ولو كان كافرا بهذا الذنب لما أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلوا عليه. إذن ما الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك؟ هو يقول ذلك لأنه مشرع، لأنه مشرع وقوله دين يتعبد به إلى قيام الساعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين خطورة الدين وأن يزجر الأحياء أن يقعوا في مثل ما وقع فيه من الميت، ليس من باب أنه كافر أو أنه ليس من أهل القبلة، بل زجرا للأحياء أن يفعلوا مثله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب دين عليه ديناران، فلما قال صلوا على صاحبكم قام إليه أبو قتادة وقال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه، كم هو ديناران؟ الدين ديناران. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هل أديت عن صاحبك؟ قال يا رسول الله ما هو إلا اليوم، يعني أنت ما أمرتني إلا اليوم والرجل ما مات إلا اليوم. فقال إذا فأدى عن صاحبك، فذهب فأدى عن صاحبي في الليل وأتى في الغداء أي في صلاة الفجر، فقال النبي أين أبو قتادة؟ فقال أنا رسول الله. قال هل أديت عن صاحبك؟ قال نعم. قال متى؟ قال الآن. قال النبي الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. وقال عليه الصلاة والسلام الشهيد يغفر له كل شيء إلا إيه؟ إلا الدين، إلا الدين. قيل إن هذه الأحاديث منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام من مات وله مال فلعياله، ومن مات وعليه دين فلي وعلي، وفي رواية فإلي وعلي، أي يقضى من بيت مال المسلمين إذا لم يكن قادرا. قال عبد الله بن مسعود لما بلغ أي سدرة المنتهى النبي عليه السلام، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات أي الكبائر التي يقحم صاحبها في النار بسببها، سميت المقحمات، سميت الكبائر، فضائع الأعمال والأمور. الشاهد هنا وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات أي الكبائر، وهذا محمول على أنه قد تاب منها، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أسامة. وعن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. العلماء قد أجمعوا على أن هذا الحديث محمول على أنه إن زنى وإن سرق فتاب من زناه وتاب من سرقته. وعن الزهري قال قال لي عبد الملك ابن مروان هذا الحديث الذي جاء فيه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فقلت أين تذهب يا أمير المؤمنين قبل هذا الأمر والنهي وقبل الفرائض؟ وعن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها وأغفر، ومن عمل سيئة والكبائر سيئة كما أن الصغائر سيئة. قال ومن عمل سيئة فجزاء مثلها لكن الشاهد وأغفر. إذن من عمل سيئة فهو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه بها وإن شاء غفرها. ومن عمل قراب الأرض خطيئة، قراب أي ما يوازي ملء الأرض أو يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. والحديث عند مسلم. وفي لفظ يقول ربكم عز وجل ابن آدم إنك إن تأتني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة لك ولا أبالي. وعن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ما الموجبتان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن الموجب لدخول الجنة هو التوحيد، والموجب لدخول النار هو مين؟ هو الشرك، وما دون ذلك فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وأخذ به وإن شاء غفر. ودليل ذلك في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. إن الله لا يغفر، أمر قطعي، الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر قط، والكفر لا يغفر قط، وكل شيء داخل في مشيئة الله عز وجل. لأن بعض الناس يقول لك تم ربنا قادر على أنه هو يغفر للمشرك، نعم هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وفي ومن قدرته وبقدرته قضى وأمر وأخبر أنه لا يغفر للمشرك، أنه لا يغفر للمشرك، ولو أراد أن يغفر له لأخبرنا، ولكن الله أخبرنا خبرا يقينيا قطعيا أن المشرك أو الكافر لا يغفر له قط. وأما ما دون الشرك من كبائر وصغائر فإن الله تبارك وتعالى إذا شاء عذب بها وإذا شاء إيه؟ لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فعلق مغفرة الذنوب التي يدون الشرك بالله ابتلاء من الكبائر على مشيئته، فإن شاء آخذ الناس بها وإن شاء عفى عنها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. انظر إلى محل البيعة، كل الذي ذكرناه إنما بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فجمع بين الكبائر وبين الشرك. قال بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، وعلى ألا تقتلوا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم أرجل، إلى آخر هذه المعهودات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم بأصل البيعة فأجره على الله عز وجل، يعني يثيبه على ما أطاع فيه ولم يعصه. ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. قال فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. الشاهد من هذا الحديث قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله في الدنيا، رجل زنى فستراه الله، سرق فستراه الله، قتل فستراه الله، فهو إن تاب من هذا تاب الله عز وجل عليه، وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله عز وجل أعدل من أن يثني عقوبته في الآخرة. يعني إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يطالب قط، بهذا الذنب يوم القيامة، أي لا يعاقب على ذنب واحد مرتين، إذا عقب فيه مرة بإقامة الحد عليه فقد برئت ساحته من هذا الذنب، وأن الله تعالى لا يذكره ولا يطلعه على هذا الذنب لأنه محي تماما. قال: ومن أذنب ذنبا وعفى عنه فالله تعالى أعدل من أن يعود في شيء قد عفى عنه. يعني إذا تاب المذنب من ذنبه فالله عز وجل يتوب عليه لأنه وعد بذلك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بشرط أن يكون صادقا في توبته كما ذكرنا آنفا. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجيء أن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، ويضعها على اليهود والنصارى. فحدثت به عمر بن عبد العزيز، وهذا يقوله غيلان بن جرير، فقال: الله سمعته من أبيك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. عمر بن عبد العزيز غيلان يستوثق، أو عمر يستوثق من غيلان أنه سمعه من أبي بردة من أبي موسى الأشعري، أي من أبيه. قال: نعم. لا يجيء أن ناس من أمتي بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله عز وجل، يغفرها بسبب توبتهم، بسبب توبتهم، أو لعل لهم من الأعمال الصالحة ما يكافئ مغفرة ذنوبهم، لهم من الأعمال والرصيد في الطاعة الشيء الكثير مما يؤدي إلى مغفرة هذه الذنوب. لكن يبدو أن هذه الذنوب كثيرة جدا لأنها أمثال الجبال، لأنها أمثال الجبال، ولكن الله تعالى يغفر لهم ويضع هذه الذنوب على اليهود والنصارى. وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب التوبة. ربما يقول قائل: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما بال هذا اليهودي والنصراني يتحمل من ذنوب المسلم؟ والأصل أن يتحمل كل إنسان ذنبه الذي قارفه. أقول: هذا حق، وليس هذا معنى الحديث، وإن كان هذا باد في ظاهره، إلا أنه ليس مرادا على الحقيقة. وأما المراد فإن الله عز وجل جعل لكل مخلوق مكانه في النار ومكانه في الجنة، لكل مخلوق مكانه في الجنة ومكانه في النار. فإذا مات الكافر، إذا مات الكافر اطلع على مكانه في الجنة ثم قيل له: هذا مكانك لو أنك آمنت، لو أنك آمنت، ثم يطلع على مكانه في النار ويخلد فيها أبد الآبدين، فيبدل الله عز وجل المسلم مكان الكافر في النار، مكان الكافر في الجنة، فيضم إلى مكانه الأصلي. فهذا المسلم إنما دخل الجنة رغم ذنوبه، لكن الله تعالى غفرها، وأدخل هذا اليهودي أو النصراني المكان الذي أعد للمخلوق المسلم في النار بسبب كفره ويهوديته ونصرانيته، لا بسبب ذنوب المسلم التي حطت على هذا الكافر. فهو تبديل مكان في الجنة أو النار. أما المسلم فإن الله تعالى يغفر له ويدخله الجنة، وأما الكافر فإن الله لا يغفر له ويدخله من؟ ويدخله النار. وهذا معنى الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت، أو قال: عملت عملا فاغفر لي. فقال الله تعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. لمجرد أن العبد بعد أن أذنب رجع إلى الله تعالى وتاب وطلب من الله العفو والمغفرة، ففرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه وقال: قد غفرت لعبدي. ثم عاد هذا المذنب فعمل ذنبا آخر، أو قال أذنب ذنبا آخر، فقال ربي إن عملت ذنبا فاغفر لي. فقال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. وهذا محمول على أنه إذا وقع في ذنب ثالث أو رابع أو خامس أو عاشر أو مئة يحدث بعد كل ذنب توبة، وإلا فالخطر كل الخطر أن يذنب العبد الذنب فلا يتوب منه ولا يستغفر الله تعالى لما بدر منه فيكون في مشيئة الله تعالى. ولا بد أن تحتاط وتحرص كل الحرص أنك في مشيئة الله، يعني أمر غير مضمون، ربما يؤول الأمر بك إلى العذاب وإلى دخول النار لأول وهلة، فالأمر ليس هينا. لأن بعض الناس يقول خلاص ما دام أنا في مشيئة الله فإن شاء الله رحمة ربنا واسعة، صحيح لكن عذابه كذلك شديد أليم. والله تبارك وتعالى لم يعدك على الخصوص بالمغفرة، فأنت في قبضة الله عز وجل، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. وعن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فزع الصحابة واشتد ذلك عليهم، قالوا أينا لم يتلبس بظلم. وفهموا هذه الآية على عمومها، على عموم الظلم الكبير منه والصغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يشركوا بعد إيمانهم، ولم يشركوا بعد إيمانهم، فأولئك يغفر الله تعالى لهم. والحديث أخرجه الشيخ. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ فإما ذكر وإما ذكر له، قال كنت أبيع الناس، أي أبيع وأبتاع، وكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو النقد، فغفر له. قال ابن مسعود أنا سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال سمعت رسول الله يقول أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال ففعل ذلك به، أو ففعلوا ذلك به، أي لما مات أحرقوه ثم سحقوه ثم ذروه، نصفه في البر ونصفه في البحر. ثم قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا رد ما أخذ، فأتى البحر بما عنده وأتى البر بما عنده، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال ما حملك على ما صنعت، أي ما الذي جعلك توصي بهذه الوصية الجائرة؟ قال خشيتك، الذي حملني على هذا خشيتك. المعلوم أن الكافر لا يخشى الله تعالى، إنما يخشاه المؤمن، إنما يخشاه المؤمن. ابن تيمية احنا شرحنا الحديث أظن مرة من قبل، شرحنا، طيب حد يذكرنا بأقوى الأقوال فيه؟ حد يذكرنا بأقوى الأقوال في هذا الحديث؟ يوم ما شرحناهوش، يا إما أنتم بقى بتحضروا ضيوف وخلاص. تفضل. لو إيه؟ كرر؟ قادر عليه؟ آه. لا. آه قلنا هذا، قلنا إن ده أحد الآراء، لكن أنا قلت واحد يذكرني بأقوى الأقوال أنه كان جاهلا. هذا الرجل كان جاهلا. والمعلوم أن قدرة الله تعالى صفة من صفاته، وأهل السنة مجمعون أن من جهل صفة من صفات الله عز وجل لا يكفر بها، لا يكفر بها. وقلنا هناك إن ابن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تكلف تأويل هذا الحديث، فقال في قول هذا الرجل فوالله لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، قال لئن قدر الله علي، أي لئن ضيق الله علي، كما في قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه
رزقه فيقول ربي أهاني، وليس الأمر كذلك. لكن أقوى الأقوال في هذا هو ما تفضل به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن هذا الرجل كان جاهلا، كان من أهل الإيمان لكنه جاهل صفة من الصفات، بدليل أنه مؤمن، وأدلة ذلك أنه قال يا رب خشيته، أي هي التي حملتني على هذا. والأمر الثاني قوله قول هذا الرجل أو إيمانه بأن الله تعالى يبعث الخلائق، يبعث الخلائق، فهو تصور جهلا منه أنه لو أحرق وزري هنا وهناك فإنه لا يجمع ولا يبعث بعد ذلك، وهذا لا ينفي أنه يؤمن بحقيقة البعث، لكنه تصور أن ذره في التراب والبحر أمر ليس بعده بعث ولا جمع، وهذا جهل. وعن أبي بكر الصديق في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال لهم أبو بكر ما تقولون في هذه الآية؟ استقاموا فلم يذنبوا. فقال أبو بكر حملتم الأمر على أشده، قال استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. أبو بكر سألهم ماذا تقولون في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقالوا استقاموا فلم يذنبوا. قال لقد شددتم على أنفسكم جدا، وأينا لا يذنب؟ إنما تفسير هذه الآية وتأويلها استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان مرة أخرى، أي لم يشركوا بالله. أما الذنب فلا يخلو أحد منه، إما كبيرا وإما صغيرا. أما صغائر الذنوب فتغفرها الطاعات، وهذا أمر معلوم، تغفرها الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الكفارات. أما كبائر الذنوب فتحتاج إلى توبة أو إقامة حد أو عمل أعظم منها من الطاعات كالحج مثلا أو الجهاد في سبيل الله حتى يكفر كبائر الذنوب. أما الأوثان وعبادتها فإنها أمر لا يغفر قط، لا يغفر قط إذا مات صاحبه على ذلك. قال عبد الله بن مسعود آيات في كتاب الله في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها، ويقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن انظر إلى الشرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هي الآية محل نزاع في تأويلها عند أهل العلم. يقول بعض العلماء شرط مغفرة الصغائر عدم الوقوع في الكبائر، يعني مثلا قوله عليه السلام الوضوء إلى الوضوء والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة وغير ذلك من المكفرات، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها، مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فهذه الأعمال وهذه الطاعات وغيرها إذا اجتنبت الكبائر كانت كفيلة بمغفرة من الصغائر ومحوها. هذا تأويل، أي هذه الأعمال لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت من الكبائر. وبعضهم يقول هذه الأعمال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذه الأعمال أي الطاعات تكفرها هذه الأعمال أي الصغائر تكفرها هذه الطاعات وقع في الكبائر أو لم يقع، يعني يقولون هذه الطاعات تكفر الصغائر دون الكبائر. قال وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الحسين وأنا أقول آية خامسة، يعني هذه أربع آيات، قال وأنا أقول آية خامسة خير للمسلمين من الدنيا وما فيها، هي في سورة النساء كذلك، وهي قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعن ابن عمر قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي: وإن ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وعن معبد الجهني قال: قلت لعبد الله بن عمر: رجل لم يدع شيئا من الخير إلا عمله، إلا أنه كان شاكا. قال: هلك البتة. شك في الله عز وجل. رجل لم يعمل سوءا قط، كانت كل أعماله خير وصلاح وبر وتقوى، غير أنه كان يشك في الله عز وجل. قال: هلك البتة، يعني لا ينفعه عمله قط. قال الرجل: قلت رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله، غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله. قال: عشي ولا تغتر، عشي ولا تغتر. وهذا مثل سائر بين العرب، عشي ولا تغتر. هذا المثل قيل لما كان بدوي يريد أن يسحر بإبله ليلا، يعني يذهب بالإبل في الصحراء يقطع المفاوز، فظن أن الصحراء لا تخلو من طعام ولا تخلو من شراب ليطعم وتطعم دابته ويشرب وتشرب دابته، فظن أن هذا من باب التوكل على الله، وأنه إذا تفوز في هذا الجبل فإنه يجد الطعام والشراب. فلما سأل الناس عن ذلك قالوا: عشي ولا تغتر، أي لا تركن إلا إلى أمر يقيني موثوق منه. أما ظنك أن الصحراء بها طعام وشراب فهذا مجرد ظن، هذا مجرد ظن ليس يقينا، لكن اليقين أن طعام الدابة وشرابها بين يديك الآن، فعشها وأطعمها وأسقها ولا تغتر، ولا تغتر أي لا تقع في أمر مظنون. فإن وجدت في الصحراء طعاما وشرابا فيكون ما قد فعلته في حضرك أمر زيادة في الخير، زيادة في الخير. وإذا انقطع بك السبيل في الصحراء فتكون قد عشيت ولم تغتر، ولم تغتر. فهكذا قال عبد الله بن عمر وابن عباس وغير واحد لمن تكلم في هذه القضية، قالوا: عشي ولا تغتر. والمثل كان معلوم المعنى لدى السامع والمتكلم، عشي ولا تغتر أي افعل الخير، افعل الخير وتب من الذنب ولا تغتر برحمة الله تعالى، فإن رحمك كان بها وكانت طاعتك زيادة في البر والتقوى، وإن حاسبك الله عز وجل كان عندك من الطاعة ما يؤهل مغفرة الذنب. وعن أبي سفيان قال: قلت لجابر: كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال: لا. قال: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال: نعم. وهذا بيان لما سبق أن قلناه، لا يلزم من كون الرجل من أهل القبلة أن يكون من أهل السنة، أما أهل السنة فإنهم أهل الاستقامة وأهل الحسنى وأهل القبلة كذلك، أما من تنكب طريق السنة فلا يلزم منه أن يكون كافرا، بل يكون من أهل القبلة فحسب. وأتى رجل ابن مسعود فقال: إني ألممت بذنب، فأعرض عنه ابن مسعود. الرجل يقول ابن مسعود: أنا أذنبت ذنب، فأعرض عنه. فأقبل على القوم يحدثهم، فأقبل المذنب على ابن مسعود قد نزف الدمع من عينيه، فقال ابن مسعود: ما جئت تسأل عنه؟ إن للجنة ثمانية أبواب تفتح وتغلق، غير باب التوبة عليه ملك موكل، فاعمل ولا تيأس، فاعمل ولا تيأس. بلا شك أن قوله لا تيأس هو الشاهد في درسنا هذا، لكن أعظم منه قوله اعمل، لأن بعض الناس يتكل تماما على رحمة الله عز وجل، كأن الله تعالى وعده أن يرحمه وأن يغفر له، فهو يترك العمل قط أبدا البتة اتكالا على رحمة الله، وأخشى أن يفاجأ يوم القيامة بأنه من أهل النار، بأنه من أهل النار لأول وهلة. والمعلوم أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، والله تعالى يفعل ما يشاء، لا يخاف عاقبة الأمور، ولذلك قال ولا يخاف عقباها، يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في مشيئة الله عز وجل فلا بد أن تقدم بين يديك وبين يدي الله عز وجل عملا صالحا ترجو به ثواب الله تعالى ومغفرة الله تعالى. أما اتكالك على مغفرته وأنت مستمر في المعاصي والذنوب فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أبو العالية قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الشراب فيموت أنصلي عليه؟ قال فإلى من تكلون جنائزكم؟ يعني إذا لم تكونوا تصلوا على أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر فمن يصلي عليها؟ وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. الكلام ده يا اخواني ينبغي ان يترجم لعمل، لان احنا في الحقيقة بنعامل حتى اصحاب الصغائر معاملة في منتهى الفظاظة والجلافة والبدوية، مع ان الاصل ان نتلطف وان نرحم وان ناخذ باصحاب الكبائر وان ناخذ بنواصيهم من الله عز وجل. وعن عقبة ابن علقمة اليشكري قال رأيت عليا وقد شهدت معه صفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه، غسله وكفنه وصلى عليه بين خمسة إخوة وخمسة إخوة تانيين في طريق آخر أو في فريق آخر، فقتل منهم واحد الجميع سيمتنع عن الصلاة عليه وعن تكفينه وعن الدعاء له، صحيح ولا لا؟ مع أن دي خناقة يعني لم تصل إلى حد ما كان في صفين أو الجمل أو غيرها. قال فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه، أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن منكدر قال كان رجل بالمدينة يقال له عمران بقرة وكان مسرفا على نفسه، فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه أي ما صلوا عليه. قال وثبت مكاني أي صليت عليه فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيست له من رحمته. وهذا موقف محمد ابن المنكدر من أصحاب الكبائر. وقال محمد بن قاسم سمعت أعرابيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع يديه فقال إلهي إن استغفاري لك مع إصراري للؤم، وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز، إلهي كم تحببت إلي وأنت عني غني، وكم تبغضت إليك وأنا إليك فقير، فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. قال وخرج أعرابي فقال اللهم إني أخافك لعدلك وأرجوك لعفوك، خلصني ممن يخاصمني إليك فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل مظلوم، وأنت حكم عدل لا تجور، عوضهم بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم، اللهم آمين. طيب إلى هنا ننتهي من هذا الدرس السريع. والقصد من هذا الدرس أو هذا الباب بالذات يا أخواني بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمرتكبي الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما جدا بأصحاب الكبائر، بأصحاب الكبائر، والمعلوم يقينا إذا تابوا منها. فلو نظرنا إلى المرأة الغامدية مثلا وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها وهي زانية، وهي زانية لكنها تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. وكذلك هذا الماعز الأسلمي لما أقيم عليه الحد فمات فسبه أحد من رجمه قال لا تفعل فإني أراه الآن يسبح في أنهار الجنة وغير ذلك. بل كان الأعرابي البدوي الجلف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه من ثوبه ويجبذه إليه حتى يؤثر ذلك في رقبته ويقول: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. والمعلوم أن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقول أو الفعل من عظائم الذنوب، من عظائم الذنوب. ومع هذا ما كان النبي يزيد على أن يبتسم ثم يأمر له بالعطاء. ما هو إما أن تقول هو كافر فلا تصلي عليه، وإما أن تقول هو من أهل القبلة فتصلي عليه. صاحب الذنب من أهل القبلة إلا أن يشرك بالله. أما أن تذكر لي الآن كلاما عاما في موهوم فهذا كلام ينبغي أن أتوقف فيه، إلا أن تبحث كل حالة معروضة على حدة. فلا يصح أن تقول: طب لو فعل كيت وكيت وكيت، ثم تأخذ مني الكلام فتطبقه على فلان بعينه في رأسك، هذا كلام لا يصح. ثم تقول: فلان أفتاني أو فلان قال كذا، هذا كلام لا يصح. لا، ليس كفارة. كيف يكون السجن كفارة؟ السجن والحبس ليس من العقوبات الشرعية ابتداء يعني، لكن الحدود كفارات لأهلها كما جاء عن عمر وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث مرفوع ليس له سند يصح. لكن الأمة مجمعة على أن من أقيم عليه الحد فالحد كفارته، ويستندون إلى أقوال مأثورة عن أصحابه عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات لأهلها. على أي حال يعني ما فيش وقت للأسئلة الكثيرة، لأن احنا عندنا أعمال كثيرة، منها عقد نكاح ابنة أخينا الكريم الشيخ دفراوي. والشيخ دفراوي من إخواننا الطيبين، نحسبهم كذلك ونزكيهم على الله، وبيته إن شاء الله تعالى بيت صلاح وبر وتقوى. وقد أجل عرس ابنته لهذه الليلة المباركة حتى يكون بعد درس في الاعتقاد. هل يجوز الدعاء في السجود لأحد الإخوة بالاسم؟ نعم يجوز، نعم يجوز، بل وفي القنوت كذلك يجوز. أظن أن سائلا سأل سؤالا عن كبيرة وحكمها قبل أن يسمع كلامنا في أول الدرس، بيقول يعني أن في إنسان يأتي كبيرة وهو عالم بهذا الذنب وعالم بقبحه، فما حكمه؟ أي فما حكم هذا الشخص؟ هو حكم مرتكب الكبيرة الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. يقول: هناك اختلافات في بعض الأمور الفقهية بين الأئمة الأربعة، فهل نأخذ برأي إمام واحد دون الأئمة الأخرى؟ أي أن هذا الاختلاف رحمة؟ المسألة دي احنا استوعبناها شرحا بالأمس في مسجد العزيز بالله، ويمكن السائل ممن حضر معنا الدرس هناك ولم يدرك مرادنا من الكلام. احنا دايما بنقول ان اختلاف العلماء اختلف فيه الناس الى قسمين: قسم يرى ان الاختلاف خطأ وصواب، خطأ وصواب، وقسم يرى أن الاختلاف رحمة، أن الاختلاف رحمة، وأنه يجوز للعامي الذي ليس له نظر ولا بصر في الأدلة أن يقلد أي المذهبين. الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهذين الرأيين. فلو قلنا مثلا الاختلاف في العقائد هل هو رحمة؟ الاختلاف في أصول الدين وكليات الشريعة هل هو رحمة؟ يعني لو قال كما قالت بعض فرق الإباضية مثلا بإنكار الصلوات الخمس، وقالوا: ما هما إلا صلاتان، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، هذا الخلاف في الأصول أم في الفروع؟ مش كلام في الأصول، هل هو يحتمل؟ إذن لابد من القضاء بأن هذا الخلاف خطأ وصواب، خطأ وصواب. الشيعة ينكرون المسح على الخفين، الشيعة ينكرون المسح على الخفين، وجماهير المسلمين يقولون بسنية وجواز المسح على الخفين. الخلاف ده خلاف معتبر؟ يعني خلاف الشيعة لجماهير علماء المسلمين خلاف معتبر ولا غير معتبر؟ إذن هو خطأ، إذن هو خطأ. فالخلاف منه ما هو خطأ وصواب، ومنه ما هو رحمة واسعة. مثال: قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فلما كانت الشمس أن تغرب قبل أن يصلوا العصر ولم يدخلوا في بني قريظة، فانقسم الصحابة فريقان، قال أحدهما: ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر لفظه، ولكنه أراد أن يبشرنا بأننا سندخل في بني قريظة قبل غروب الشمس، فحملوا كلامه على أنه خبر بشارة، لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، أي بشرنا بأننا سنصلي العصر في بني قريظة وأننا سندخل في بني قريظة قبل غروب من الشمس، ولكن الواقع أننا لم ندخل، فلنترك الصلاة. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا وقت العصر، فكيف نتركه متعمدين حتى تغرب من الشمس؟ والله لنصلي، فصلوا. قال الفريق الثاني، قال الفريق الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام: النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد ظاهر نصه، وأننا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى وإن غربت الشمس. فهل ترون أن أحد الفريقين عاصيا لله ورسوله؟ ها؟ هؤلاء؟ قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد منا ترك الصلاة. والفريق الثاني قالوا: نأخذ بظاهر كلامه عليه الصلاة والسلام وعليه المسؤولية صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أو الحجة ليست في فعل هذين الفريقين، لكن الحجة أنهما لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الخبر، هل أنكر على واحد منهما؟ هل أنكر على واحد منهما؟ هل قال الذين صلوا: لما صليتم وقد أمرتكم ألا تصلوا إلا في بني قريظة؟ لم يثبت عنه ذلك. وهل قال للذي لم يصلي: أنا ما أردت ذلك، فلما كادت الشمس أن تغرب لما لم تصلوا وقد علمتكم مواقيت الصلاة؟ لم يثبت عنه ذلك، بل الثابت أنه أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، مع اختلافهم في الاجتهاد، مع اختلافهم في الاجتهاد، لكن الأصل واحد، أصل هؤلاء أنهم حرصوا على طاعة الرسول، وأصل هؤلاء أنهم حرصوا على طاعة مين؟ الرسول، بخلاف من حرص على معصية الرسول، هذا شيء ثاني. فلما كان الأصل واحد وهم مجمعون ومتفقون عليه كغسل الوجه في الوضوء، هل اختلف أحد من أهل العلم أن غسل الوجه في الوضوء واجب؟ اختلف بذلك؟ لم يختلف. لماذا؟ لأن الأصل واحد، الأصل إيه؟ واحد. أو مرد هذا الأمر إلى أصل واحد هو الكتاب والسنة، لكن أهل العلم من أهل السنة اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، صح ولا لا؟ فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وترك الاستحباب لا يؤثر في صحة العمل، لا يؤثر في صحة العمل. طيب خلافهم، هل اختلفوا عن هوى؟ لا، نظن بعلمائنا أن مرد أمرهم كله إلى الله عز وجل ورسوله. فقالوا: إيه إذا كان الله تعالى أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، فالفم والأنف من الوجه، فالفم والأنف منين؟ من الوجه، فهما داخلان في الأمر، داخلان في الأمر. بيّن ذلك سنته العملية صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق، فيكون المضمضة والاستنشاق واجبان لعموم الأمر بغسل الوجه والسنة العملية للنبي عليه السلام. كلام وجيه ولا مش وجيه؟ كلام وجيه؟ طيب، الفريق الثاني قالوا: لا خلاف عندنا، بل نحن متفقون مع الفريق الأول في وجوب غسل الوجه، لأن هذا أصل لا نختلف فيه، وإنما نختلف معهم أن الفم والأنف من الوجه. قالوا: ظاهر الأنف وظاهر الفم من الوجه، أما باطن الأنف الذي هو محل الاستنشاق وباطن الفم الذي هو محل المضمضة ليس من الوجه. فلما رد عليهم الفريق الأول قالوا: إذن فلما كان يتمضمض ويستنشق عليه الصلاة والسلام وعمل بهذا الخلفاء من بعده وعملهم حجة؟ قالوا: إن فعلهم ومواظبتهم محمولة على الاستحباب والندب لا على الوجوب، ونحن لا نختلف معكم في جواز ومشروعية المضمضة والاستنشاق، إنما نختلف معكم في حكم المضمضة والاستنشاق. فأنتم تقولون واجب ونحن نقول مستحب، والفرق بيننا وبينكم أن الترك الواجب يأثم به الترك، وأما ترك المستحب فلا يأثم به مين؟ التارك. الخلاف ده مقبول ولا مش مقبول؟ مش كده برضه؟ يبقى ده خلاف معتبر ولا غير معتبر؟ ففي الحالة دي يا أخي الكريم، إذا كنت ده جواب السؤال، يعني جواب سؤالك، إذا كنت ممن لا نظر له ولا فقه ينظر في أدلة أهل العلم والترجيح بينها، فإمامك هو مفتيك، إمامك هو مفتيك. أما إذا كنت من أهل العلم ومطلب العلم الذين لهم نظر وبصر في الأدلة، يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء من واقع الأدلة من كتاب والسنة والإجماع، فإن التقليد لا يسعك، ولا يسعك إلا أن ترجح في كل مسألة من مسائل دينك فتلتزمها. والله تعالى أعلم. الذي يترجح لدي أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور غير صحيحة، غير صحيحة. هل يجوز تعليق الصور في المنزل؟ وهل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ أنا لا أعلم خلافا في حرمة تعليق التصاوير، لا أعلم بين أهل العلم خلافا في حرمة تعليق التصوير، وإنما الخلاف وقع في جواز التصوير، أما التعليق فلم يختلف على حرمته أحد. ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد؟ الجماعة الثانية باطلة، الجماعة الثانية باطلة، لأنها انعقدت في غير وقت، انعقدت في غير وقت الجواز، وبطلانها متوقف على بلوغها العلم بإقامة جماعة أولى. يعني إذا كانت الجماعة الثانية هذه، خلي بالك أنه قال إيه؟ جماعتين في وقت واحد في مسجد واحد، يعني مسجد زي مسجد الرحمة ده، ناس بيصلوا العشاء هنا في الركن ده، وناس داخلين وشايفينهم بيصلوا، مع هذا أنشأوا جماعة إيه؟ ثانية في نهاية المسجد. فالجماعتان في مسجد واحد في آن واحد قائمتان، فهذه الجماعة جماعة باطلة، ويلزمهم الإعادة إما جماعة أو فرادة، لأنهم علموا بقيام جماعة أولى، حتى وإن كانت هذه الجماعة الأولى جماعة أفسق الخلق، أفسق الخلق. حتى وإن كانت هذه الجماعة الأولى إمامها لا يحسن البسملة، فتنتظر هذه الجماعة الثانية حتى تفرغ الأولى من صلاتها، وإلا يجب عليهم أن يدخلوا معهم في الصلاة. لا، لا جماعتان مطلقا في فرض أو في فرضين أو أكثر، لا جماعتان في مسجد واحد. طب والداخل، الداخل الداخل يصلي مع مين؟ أنت بتصلي المغرب وهو بيصلي العشاء، طب واللي داخل ده عايز يلحق بإحدى الجماعتين يلحق بمن؟ لا، وهي هذه مسألة من مسائل الإجماع، هذه مسألة من مسائل الإجماع. ممكن يكون فيه، ممكن يكون فيه سعة في الأمر، إذا جهلنا، إذا جهلنا يعني مثلا مسجد المساجد الكبيرة أو دي الواحد يعني يجري فيها بالقطر أسبوع ما يجيبش آخرها، خدت بالك؟ يكون جماعة مثلا في أول المسجد، حتى لو صلوا في ميكروفون كمان الناس اللي في أول المسجد ما يسمعهمش ولا يعلموا بقيام الجماعة الأولى، فلا بأس بتعدد الجماعات على هذا النحو، بشرط ألا تبلغ جماعة لاحقة بقيام جماعة سابقة. نعم. يفرق بين ما إذا أتموا الصلاة وهم لا يعلمون، أو بلغهم العلم في أثناء الصلاة. إذا بلغهم العلم في أثناء الصلاة وجب عليهم الانصراف، وجب عليهم الانصراف. هتقول طيب أنا بلغني العلم لكن ما أعرفش أنا اللي بدأت الأول ولا هو، ما دي فرعية أخرى، صح ولا لا؟ وجب على الجماعتين الانصراف وإنشاء جماعة واحدة مؤلفة من الفريقين. ها؟ ها؟ أه طبعا يخرج من الفرد، لأن الفرد متعلق بالبطلان الآن. إذا إيه؟ إذا قرأوا الصلاة على هذا النحو وهم لا يعلمون، أي كل واحد منهم لا يعلم بقيام الجماعة الأخرى، فصلاتهم صحيح. الحقيقة الأخ بيسأل عن شرائط طريق السودان، هو فتنة في الزمن الصراحة. طرف السودان يا أخواني له ميول شيعية، وأنا بقول ميول شيعية ليس شيعيا صريحا، لكن له ميول شيعية، وأساء غاية الإساءة فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلق الفتنة الدائرة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بكلام
يخالف تماما عقيدة أهل السنة والجماعة. فطبعا دي مسألة ليست هينة، دي مسألة من أصول اعتقاد المسلمين. والدكتور طارق السودان الحقيقة جريء جدا في انتقاد أهل السنة، جبان جدا في انتقاد الشيعة. وأنا قد حدثته في الكويت في شهر 8 في العام الماضي، لما قلت له لقد أثنيت على الشيعة ولم نرك تثني على أهل السنة كما أثنيت على الشيعة. والمعلوم أن التيار الشيعي في الكويت تيار شديد، ولهم نواب في مجلس النواب وغير ذلك. فقال: وماذا أنقم على الشيعة؟ وإني لو جمعت أخطاء أهل السنة لفاقت أخطاء الشيعة. هذا الكلام لا يقوله أحد قط عنده بصيرة ولا عنده نور في قلبه صراحة. قلت: وما هي أخطاء أهل السنة الظاهرة أو الأخطاء الأصلية الكلية في الاعتقادات؟ وإن الشيعة يخالفوننا فيما يتعلق بأصول الاعتقاد، خالفونا في النبي عليه الصلاة والسلام، خالفونا في الإمامة، خالفونا في اتخاذ التقية مذهبا لهم، خالفونا في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، خالفونا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هم يتقربون إلى الله بزعمهم بسبهم ولعنهم وتكفيرهم، ونحن نتقرب إليه بحبهم والترضي عنهم. وهذه كلها أصول، وغيرها كثير وغيرها كثير. قال: دعنا من هذا، فإن أهل السنة عندهم أكثر مما عند الشيعة مما ينقم عليهم. والكلام هذا مسجل، ولكني كنت أود ألا يعني ينتشر أمره، فلما انتشر وجب التحذير منه، خاصة في أشرفة قد انتشرت وهي بين أيدي العامة، والعامة لا يعرفون أصول الاعتقاد ولا فروع الاعتقاد من باب أولى. فعلى أي حال أنا لا أرى غضاضة قط بسماع أشرطته دون أشرطة التاريخ الإسلامي. له 10 أشرطة في التاريخ الإسلامي هي التي جمع فيها البلاء، جمع فيها البلاء، وتكلم عن الصحابة بكلام ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن شئت أن تسمع له غير هذه الأشرطة، أي غير أشرطة التاريخ الإسلامي، فبها ونعمت، وإن تركته كله فهو أحسن. والله تعالى أعلم. يقول: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأخطأت فضربتها، ثم أخطأت مرة أخرى فقلت لها: أنت طالق. وهذه المرة الأولى، فما الحكم في ردها مع العلم بأنها لم تترك المنزل؟ على أي حال إذا كانت الصيغة كما قلت تماما، أنك قلت لها أنت طالق، فهذا لفظ صريح يقع به الطلاق، والطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضا مع الإثم، ويلزمك أن ترد هذه المرأة. إذا أردت ردها فردها بقولك أمام شاهدي عدل: أرجعت امرأتي فلانة إلى عصمتي. وهذه طلقة أولى، ويبقى لك طلقتان، يبقى لك إيه؟ خلي لك أنت ممكن تخلص من الليلة دي، ما تقولش يعني ده العملية يعني أنا متجوز بقى لي 20 سنة ما طلقتش إلا مرة، يعني معناته بعد 40 سنة كمان يبقى خلاص. لا، ده أنت ممكن تغضب غضبة شديدة فتنتهي هذه القصة كلها في هذه الليلة. فاحذر أنه بإمكانك أن تعالج كل خطأ. خلاص أدي أنت ضربتها، أنت إيه؟ ضربتها، مع أن هذا يعني أمر بشع، لكن ممكن علاجه بكلمة بسيطة جدا، ما يجبرك إلا أنت وما أعرفش إيه الكلام ده، وطبطب عليها وتاخدها تجيب لها هدية صغيرة كده، خلاص انتهت، صح ولا لا؟ مع أن هذا سوء خلق يعني. لكن على أي حال أنا عايز أقول أن الضرب له علاج، لكن الطلاق له علاج؟ الطلاق له علاج؟ لو أن رجل طلق امرأته سلاسل في علاج يا أخواني؟ فيش علاج. فهذه الكلمة وهذا اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد إيه؟ ألسنتهم. فلسانك كما يقولون حصانك، إن صنت حصانك وإن إيه؟ طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.